عليكم السلام شيخ. عليكم السلام شيخ ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام سيدنا. المدخل إلى علم الأصول اعتاد العلماء أن يقدموا بين يدي كل علم مجموعة من الأبحاث، ومصنفنا رحمه الله لم يخرج عن هذا الإطار. ذكر مقدمة تناول فيها جهتين: الجهة الأولى تناول هوية علم الأصول، ما هو علم الأصول؟ والجهة الثانية مجموعة من الأبحاث اللغوية. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى وهي هوية علم الأصول وحقيقة هذا العلم، في الحقيقة كان القدماء يذكرون مجموعة من الأمور كمقدمة لفهم هذا العلم، وكانوا يسمونها بالرؤوس الثمانية. إلا أن المتأخرين اكتفوا بذكر ثلاثة أمور منها: التعريف والموضوع والغاية. المصنف رحمه الله أشار إلى أربعة أمور كمقدمة في علم الأصول: الأول تعريف علم الأصول، الثاني موضوع هذا العلم، الثالث فائدة هذا العلم، والرابع تقسيم مباحث هذا العلم. هذه هي الأمور الأربعة التي تشكل الجهة الأولى في المقدمة في المدخل. أما تعريف علم الأصول، التعريف الذي يذكره المصنف هو التالي: علم الأصول هو علم يبحث فيه عن قواعد، علم يبحث فيه عن قواعد، هذه القواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. التعريف مختصر، وإذا أردنا أن نضع يدنا على مفاصل هذا التعريف فهناك نقطتان مهمتان للبحث فيه ركز عليهما المصنف. علم الأصول علم هو علم يبحث فيه عن قواعد، لا نبحث فيه عن أمور جزئية، عن شخصيات، عن جزئيات، وإنما نبحث فيه عن قواعد كلية ومباني عامة. هذه القواعد الكلية هي التي يبتني عليها البحث الأصولي. فالأصولي في بحث الأصول في كتاب، عندما يريد أن يبحث علم الأصول في بيته، عندما يريد أن يبحث في درسه، يبحث مسائل، هذه المسائل قد يلتزم بها، قد يثبتها وقد ينكرها، قد يثبت وقد ينكر، قد يلتزم بها وقد لا يلتزم بها بنتائجها. هذه القواعد وهذه المسائل إذا بحثها الأصولي حينئذ سيحصل على نتائج، هذه النتائج تدخل في استنباط الحكم الشرعي، هذه النتائج هي التي تدخل في استنباط الحكم الشرعي. مثلا هناك مبحث في علم الأصول يبحثه الأصولي عندما يدخل إلى البحث الأول الأصولي وهو بحث الأوامر، يبحث أن صيغة افعل هل هي ظاهرة في الوجوب أو ليست ظاهرة في الوجوب، يبحث هذا البحث، ينظر في أدلته، ينظر في أدلة القائلين بالدلالة، وينظر في أدلة القائلين بعدم الدلالة، فقد يلتزم بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. إذا أجر صلي معناها أن الصلاة واجبة عليك، إذا إجاك اغتسل معناها أن الاغتسال واجب، صوم صيام واجب، صيغة افعل ظاهرة تدل على الوجوب لأن الأدلة الدالة على الوجوب هي الأدلة المحكمة في المقام، حينئذ سيخرج بنتيجة مفادها أن الأمر أن صيغة الأمر أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. أما إذا عكس الأمر باوع الأدلة وجد أن أدلة القائلين بأن صيغة الأمر ليست ظاهرة في الوجوب وإنما هي ظاهرة في الاستحباب، إذن إذا إجتنا صيغة أمر فإنها تدل على الاستحباب إلا إذا إجانا دليل وقرينة على أنها عليكم السلام على أنها تدل في هذا المورد على الوجوب. فصلي يعني الصلاة مستحبة، واغتسل يعني الغسل مستحب، وهكذا سيخرج بنتيجة أن الأمر ليس بظاهر في الوجوب وإنما هو ظاهر في الاستحباب. إذن هناك بحث عن قاعدة ومسألة، هذا البحث يبحث في علم الأصول، علم الأصول وظيفته أن يبحث عن هذه القواعد وهذه المسائل اللي منها أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب حتى يستعمل هاي النتيجة في مقام الاستنباط. كيف يعني يستعملها في مقام الاستنباط؟ المصنف يذكر مثال، مثلا نحن نعلم أن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية، ما هو الدليل على وجوبها؟ يستدل على وجوبها بمجموعة من الآيات القرآنية والروايات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هاي الآية تدل على وجوب الصلاة في مكانين منها، أولا كتاب، كتاب بمعنى المكتوب بمعنى المفروض، إذن الصلاة مكتوبة مفروضة على الإنسان. ثانيا هذه جملة خبرية، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، هذه جملة خبرية استعملت في مقام الإنشاء، والجملة الخبرية إذا استعملت في مقام الإنشاء فإنها تدل على الوجوب أفضل من دلالة الإنشاء على الوجوب. هاي الآية القرآنية تدل على وجوب الصلاة، لكن هاي الآية مو محل بحثنا. الآية الثانية هي محل بحثنا، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، عندما يواجه فقيه هذه المسألة الصلاة واجبة لازم يبحث عن أدلتها حتى يثبت، حتى يصل إلى نتيجة أن الصلاة واجبة أو ليست واجبة، لابد له أن يمر في مرحلتين. المرحلة الأولى هنا أن هذه الآية استعملت صيغة أمر، أقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر صيغة أمر، حينئذ هل صيغة الأمر تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب؟ هنا هذا بحث أصولي في علم الأصول، لابد أن يبحث في بحثه أو في درسه، لابد أن يبحث أن صيغة الأمر إذا وردت في خطاب معين هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟ إذا وردت من العالي إلى الداني،
هاي
المرحلة الأولى. الأولى إذا وردت من العالي إلى الداني هل تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب؟ لابد أن يبحث. فإذا وصل إلى نتيجة أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب تدل على الوجوب، حينئذ عند نتيجة راح يدخل بهذه النتيجة في عملية الاستنباط، راح يصنع قياس من الشكل الأول مفاده مكون من صغرى وكبرى ونتيجة. أقيم فعل أمر، هاي الصغرى، وكل فعل أمر ظاهر في الوجوب، هذه الكبرى. ايش راح يطلع على النتيجة؟ أن أقيم ظاهر في الوجوب، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الأولى خرج منها بنتيجة أن أقيم التي وردت في الآية القرآنية تدل على الوجوب ظاهرة في وجوب الصلاة. هذا لأنه عندما بحث هذه القاعدة خرج بنتيجة أن الصيغة ظاهرة في الوجوب. وأما لو لم يخرج بهذه النتيجة وكان من القائلين بالاستحباب وأن الصيغة لا تدل على الوجوب، حينئذ سوف لا يقول بوجوب الصلاة من المرحلة الأولى، سوف ينفي وجوب الصلاة. وفهم وجوب الصلاة من هذه الآية، أسم آيات أخرى روايات أخرى ما لنا علاقة، من هذه الآية سوف لا يفهم وجوب الصلاة من هذه الآية من المرحلة الأولى، هاي المرحلة الأولى. فإذا تمت المرحلة الأولى تجي مرحلة ثانية. المرحلة الثانية أن الظهور القرآني حجة أو ليس بحجة. عندما يوجد لديك ظاهر قرآني، عبارة، جملة في القرآن الكريم، العرف يفهم منها هذا المعنى، يستظهر منها هذا المعنى، هذا الظهور حجة أو ليس بحجة؟ أكو احتمالين، أكو قولين في المسألة. الاحتمال الأول الذي هو قول المشهور أن الظهور القرآني حجة، الظهور القرآني حجة، الظهور القرآني حجة لمن عاش عصر النبي وسمع كلامه وخاطبه النبي مشافهة، ومن عاش في عصر الأئمة ونحن أيضا حجة لنا جميعا. والقول الثاني قول الإخباريين أن الظهور القرآني ليس بحجة، الظهور القرآني حجة لمن خوطب به. من هم المخاطبون؟ مو أنا وياك، المخاطبون هم أهل القرآن، أئمة أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي الظهور القرآني ليس حجة بالنسبة لنا، ما نفهمه نحن من القرآن مو حجة. احنا كنا ننتظر الروايات، عادة كنا نروح إلى التفاسير الروائية والمجاميع الحديثية حتى نفهم منها القرآن الكريم، هذا القول الثاني في المسألة. الفقيه عندما يبحث هذه المسألة، عندما يبحث هذه القاعدة سيخرج بنتيجة، فإن وجد أن الأدلة هي لصالح الفريق الأول المشهور أن الظهور القرآني حجة، كل ظهور حجة في القرآن وفي الرواية، حينئذ سوف يدخل هذه النتيجة التي وصل إليها عندما بحث هذه المسألة، سوف يدخلها في عملية الاستنباط، راح يسوي قياس من الشكل الأول لكن قياس ثاني، ويدخل نتيجة القياس الأول في هذا القياس الثاني، يخليه مقدمة أولى في هذا القياس الثاني. شنو كانت النتيجة اللي طلعنا بها منا؟ أقيموا ظاهر في الوجوب، هذه يخليه صغرى في القياس الثاني. يقول أقيموا ظاهر في الوجوب، هاي صغرى، يضيف إليها الكبرى التي هي النتيجة التي حصل عليها من خلال هذا البحث الأصولي الذي بحثه. وكل ظهور حجة، خلي بين قوسين، لأن هو الظهور اللي كان يتحدث عنه الظهور القرآني، وكل ظهور حجة، لكن ومن هو الظهور القرآني؟ وكل ظهور قرآني حجة. إذن النتيجة أن أقيم الظاهر في الوجوب حجة. هاي نجي القياس الثاني. حينئذ في هذه المرحلة الثانية سوف يثبت، سوف يكتب في رسالته العملية أن الصلاة واجبة. أما لو كان من ضمن القائلين بعدم حجية الظهور القرآني، حينئذ المرحلة، حتى لو التزم في بتمامية المرحلة الأولى وأن أقيم ظاهر في الوجوب، لكن الظهور القرآني مو حجة بالنسبة لنا، حينئذ سوف لو كان الدليل على وجوب الصلاة منحصر بهذه الآية، سوف لا يفتي بوجوب الصلاة. حينئذ من هذا المثال نعرف أن هناك في هذا المثال كانت لدينا قاعدتان بحثهما الأصولي واستخرج منهما نتيجتين، هاتان النتيجتان أدخلهما في عملية الاستنباط، وهذا يجي في كل حكم شرعي. كل حكم شرعي يريد الفقيه أن يستنبطه فإنه يحتاج فيه إلى أن يبحث قواعد ويستخلص ويأخذ منها نتائج، هذه النتائج تدخل في عملية استنباط هذا الحكم الشرعي. هذه النقطة الأولى في التعريف. التعريف هو علم يبحث فيه عن قواعد، عليكم السلام ورحمة الله، يبحث فيه عن قواعد، يبحث فيه عن مسائل، وهذه القواعد وهذه المسائل تخرج منها نتائج، هذه النتائج تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذه النقطة المهمة قبل أن الأولى، قبل أن أنتقل إلى النقطة المهمة الثانية التي تعرض لها المصنف، شو معنى الاستنباط؟ الاستنباط يعني الاستخراج، لكن فيه جهد مأخذ من النبط، اللي هو استخراج الماء من الأرض. استخراج الماء من الأرض يحتاج للجهد، لما يحتاج للجهد؟ يحتاج للجهد، فإن الإنسان يتعب ويبذل الجهد والوسع حتى يستخرج الماء من طبقات الأرض. لابد أن يحفر الأرض حتى يستخرج هذا الماء. فالفقيه عندما يريد أن يحدد الحكم الشرعي سوف يبذل الجهد كالذي يريد أن يستخرج الماء، عندما يريد أن يستخرج الماء الزلال من باطن الأرض، يحتاج إلى الجهد، ولذلك يسمى بالاستنباط، لأنه استخراج لكن فيه جهد وبذل للجهد، استنباط الحكم الشرعي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي بحثها المصنف، الحكم الشرعي ما هو المقصود به؟ يعني التشريع الإلهي. التشريع الإلهي الذي نتحدث عنه هنا ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي واقعي وحكم شرعي ظاهري. وعلم الأصول يبحث القواعد ويستخلص منها النتائج ويقدمها للفقيه حتى الفقيه يدخلها في عملية استنباط واستخراج وتحديد الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي الظاهر. إذن هناك قسمان للحكم الشرعي. ما هو المقصود بهذين القسمين؟ الحكم الشرعي الواقعي، ما المقصود؟ لاحظ يا أخي، هناك أحكام شرعية عندما شرعها المشرع كان اللحاظ فيها والنظر فيها لذوات الأفعال، يعني الباري تبارك وتعالى بعلمه اللامحدود يعلم أن الصلاة لهذه الأفعال التي تبدأ من أول جزء وتنتهي إلى آخر جزء، أن الصلاة اللي تبدأ من عملية الطهارة إلى عملية إلى نهاية السلام، أن الصلاة تحتوي على مصلحة كبيرة شديدة ملزمة، ملزمة يعني لازمة الاستيفاء، لابد أن يستوفيها المكلف، مصلحة المكلف قائمة على استيفاء هذه المصلحة. الحكيم ماذا يفعل؟ الحكيم بحكمته يوجب الصلاة، يجعل المكلف ملزما بإتيان الصلاة، بإقامة الصلاة، فأوجب الصلاة. إيش قال؟ الصلاة واجبة، شرع وقنن ودون في اللحاق في اللوح المحفوظ، كتب الصلاة واجبة. هذا الوجوب حكم شرعي، موضوعه الذي انصب عليه ما هو؟ الصلاة. هذا الوجوب قاعد يتحدث عن أي شيء، موضوعه ما هو؟ فعل الصلاة، فعل الصلاة. أصلا المولى ما لاحظ أن المكلف يعلم أو يجهل، ما العلاقة؟ لا. الآن في مقام تشريع أحكام لذوات الأفعال، ذات هذا الفعل وهو الصلاة بما له من مصلحة، ما هو حكمه؟ الوجوب. المكلف مرة يعلم بالوجوب هذا المجعول، ومرة لا يعلم، لا يعلم بالوجوب. هذا التشريع لا يتأثر، لا يتوقف على علم وجهل المكلف، ما له علاقة، وإنما تنجز هذا التكليف على المكلف يتوقف على علمه. يعني الإنسان الذي يعلم بالوجوب ولا يفعل فإنه يستحق العقوبة، وأما الإنسان الذي يجهل الوجوب ولا يفعل فإنه لا يستحق العقوبة، معذور أمام الله. وأما الحكم فهو فعليا في حق المكلف. يعني إذا أكو الآن وجوبات إحنا ما ندري بيها في التشريع، ما وصلت لنا، ضاعت، هذه الوجوبات فعلية في حقنا، الضوء أخضر، هذه الوجوبات فعلية في حقنا، دخلت في حيز الفعلية، هي في رقابنا. غاية الأمر نحن لا نعاقب على عدم فعلها، على عدم الامتثال، لأننا جاهلون. إذن وجوب الصلاة وجوب منصب على نفس الصلاة وذات الصلاة، بغض النظر عن علم المكلف وعن جهله، فهو وجوب على ذات الفعل، منصب على ذات الفعل، نفس الفعل. هذا حكم واقعي، هذا يسمى بالحكم الواقعي، مصطلح. الحكم الواقعي هو ذاك الحكم الذي يكون موضوعه ذات الفعل، ولا يريد أن يعالج حالة جهل وشك لدى المكلف. لا، الصلاة واجبة، الصوم واجب، الحج واجب، وفاء النذر واجب، البيع جائز، البيع لازم، النكاح واجب، الطلاق جائز، التجارة واجبة، التجارة محرمة، التجارة مستحبة. هذه أحكام موضوعاتها هي ذوات الأفعال، ماكو علم المكلف وجهل المكلف، ما لها علاقة. هي نسميها مصطلح الحكم الواقعي. هذا القسم الأول، راح أنتقل للقسم الثاني. المولى المشرع بعد أن جعل الأحكام الشرعية الواقعية من وجوب وحرمة وجواز، من لزوم وعدم لزوم، من صحة وبطنة، من طهارة ونجاسة، حكم بطهارة الماء ونجاسة الدم. بعد أن جعل هذه التشريعات صارت أمام مشكلة تقنينية تشريعية، وهي المكلفين على ثلاث أقسام. بعض المكلفين سيعلمون بهذه التشريعات قطعا، هذول واضح شغلهم إذا علموا بهذه التشريعات، فإذا امتثلوا استحقوا الثواب، وإن عصوا استحقوا العقاب. النوع الثاني الذين لا يعلمون بها، والنوع الثالث الذين يشكون. هذا النوع الثاني والثالث نطلق عليه الجهل، الجهل بالأحكام. إذن المكلف، هناك قسم من المكلفين سوف يشك، وبالتالي راح نقول هذا يجهل، وبالتالي يجهل الحكم. احنا شغلنا بالشك، لان العالم بعدم الوجوب هذا ما يجي بعد يبحث، هذا راح يقول مو واجب وانا بعد ما عندي مشكلة، ما يحتاج أن يجي يبحث حتى المولى يقنن له بعد. هذا الشك ماذا يفعل؟ نخليه على شكه، نخليه على جهله، يريد علاج. التتن شنو أيها المشرع؟ التتن شنو؟ الواسطة المباشرة مع السماء ما موجودة، غائبة. النبي وبعده المعصومين، النبي وبعده المعصومون سلام الله عليهم وفدوا على ربهم، وما بقي إلا إمامنا الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف. فمنين أخذ الحكم الآن؟ شنو الحل؟ شرب التتر شنو حكمه؟ ما نعرف. ماذا نفعل؟ ما هو الحكم الواقعي لشرب التتون؟ من يدري؟ المولى جاء وشرع تشريعات وقنن تقنينات وحكم ببعض الأحكام من أجل أن يعالج حالة الشك والجهل لدى المكلف. تلاحظ؟ يريد يعالج حالة الشك عند المكلف، فحكم له هنا بالبراءة، حكم بالبراءة، قال هذا نوع الشك مالتك، نوع الشك حكم البراءة، لأنه شك بدوي ابتدائي ما مسبوق بيقين، لا أكو قبل يقين ولا أكو علم إجمالي، هذا ابتداء نسميه حكمك البراءة. فالبراءة حكم شرعي، لكنها لم تنصب على ذات الفعل، وإنما انصبت على علاج حالة الشك لدى المكلف. إذا نريد نعبر بتعبير تقنيني هيك نعبر، إذا شككت شكا بدويا بحكم معين، بحكم معين مثل حرمة التوتن وعدم الحرمة، رفع عنك القلم، أنت بريء، اعمل لك الإباحة، أنت في سعة. هذا كل تعبيرات عن شيء واحد، عن البراءة. هذا حكم، هذا الحكم مو ذات الفعل أصلا، ما منصب على ذات الفعل، على الذات شرب التوتن، لا، منصب على حالة الشك والجهل لدى المكلف يريد أن يعالج. علاج المجتمع في عصر الغيبة عندما يشك في شرب التوتن، علاجه هذا الحكم، البراءة، البراءة. وفي بعض الأحيان لأن شكك مسبوق بيقين، حكمك الاستصحاب، لا تنقض هذا الحكم، لا تنقض يقينك بشكك. إذا شككت بعد أن كنت على يقين فلا تنقض يقينك بشكك. تلاحظ كيف؟ هذا نسميه استصحاب. ها؟ مثل كانت إباحة، أو إذا بالعكس كان يقين بالوجوب، حسب المورد. أيضا هذا الحكم ما مجعول على ذات الفعل، وإنما مجعول لحالة الشك، لعلاج الشك، موضوعه الشك. هذا نسميه الحكم، نسميه الحكم الظاهري، حكم ظاهري في مقابل الحكم الواقعي، يعني موضوعه الشك جعل لحال، لعلاج حالة الشك عند المكلف.
الشرعي
بملاك
اللي هو
مصلحة
أو مفسدة،
نعم،
هنا بالحكم الظاهر،
نعم،
لما بالواقع هو الحكم مثلا تحريم التجن،
بالظاهر صار إباح،
صار إباح. زين هنا النقل
الملاك وين؟ طبعا هذا بحث، هذا بحث، هذا من أهم البحوث في الحقيقة في باب الأحكام الظاهرية. وهذا البحث فتح نافذة مهمة في علم الأصول. انطلق من عنده عنوان وبحث موسع اسمه الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، كيف نعالج هذا الموضوع. وهذا البحث في الحقيقة هذا إشكاله، وهذا اللي تفضلت بهذا الإشكال، أول من طرح أحد علمائنا في القرن الخامس أو السادس الهجريين، اسمه ابن قبة رحمه الله، بل ابن قبة بعد أن طرح هذا البحث، طرح هذا الإشكال، بدأ البحث بين الأعلام في علاج المشكلة. وكانت الأبحاث التي انطلقت آنذاك أبحاث مبسطة، لكن توسعت الأبحاث إلى أن وصلت في يومنا هذا أبحاث متقدمة، حتى أن السيد الشهيد رضوان الله عليه في أبحاثه العليا يعبر عنها بأن هذا البحث حرك، أن شبهة ابن قباء حركت عجلة علم الأصول حقيقة، من أبحاث كل شيء مهمة. وتميزت شخصيات في تاريخ علم الأصول، تميزت مجموعة من الشخصيات في نظريات محدثة لهذا العلم، يعني في فترات متباعدة وجدت نظريات لعلاج هذه المشكلة. شيخ نائيني عنده نظرية، شيخ نائيني رحمه الله عنده نظرية في العلاج، سيد الخوئي تلميذه عنده نظرية، سيد الشهيد رحمه الله عنده نظرية في علاج هذه المشكلة. هذا من الأبحاث المهمة. سيد الشهيد حسنة الحلقات أنه شال هذا المبحث وجعله من مقدمات بحث علم الأصول أصلا، سلط الضوء عليه وأعطاه مساحة واسعة في الحلقة الثالثة. الأعلام يبحثون في بداية مباحث الأمارات، لأنه راح يجينا التقسيم إن شاء الله، ماكو داعي أذكره. في نهاية بحث الأمارات يذكرون هذا البحث، في بداية بحث الأمارات يذكرون وجه الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. إحنا عندنا مشكلة، مشكلة اسمها التضاد، هذا ذاك افترضته الآن حرمة التتون، إذا إباحة شلون؟ ثم عندي مشكلة المصلحة والمفسدة، ديش مفسدة شلون صارت إباحة؟ الإباحة يعني ماكو مفسدة، شلون عالج المشكلة؟ الأحكام الظاهرية النتيجة هذه اللي راح أرد أقولها. إذن الأحكام الظاهرية أحكام شرعية، طبعا الأحكام الظاهرية هم بعضها يدركها العقل وبعضها تجينا من بالأدلة الشرعية، مرة يدركها العقل ومرة بالأدلة الشرعية، لكن عندما يدركها العقل أيضا هي أحكام شرعية مدركها العقل. لاحظ يا أخي، عندي ملاحظتين قبل أن إذن قبل أن أنتقل للملاحظتين. إلى هنا ماذا عرفنا؟ عرفنا أن علم الأصول يبحث قواعد ومسائل، هاي القواعد عندما يبحثها يحصل على نتائج، هاي النتائج يشيلها الأصولي يعطيها للفقيه، الفقيه وين يستعملها؟ في استنباط الحكم الشرعي. الحكم الشرعي على قسمه، سواء كان واقعي أو ظاهري، هاي النتائج إذا دخلت في باب استخراج الحكم الشرعي الواقعي نسميها أدلة اجتهادية، أدلة اجتهادية اللي سماها السيد الشهيد رحمه الله بالأدلة المحرزة. وإذا كانت هذه النتائج تدخل في عملية تحديد الحكم الظاهري نسميها الأدلة الفقاهتية، يعني الأصول العملية، الأصول العملية. الأدلة الفقاهتية أو الأدلة العملية هي نفس الأصول العملية. هاي البراءة التي هي حكم شرعي هم موجود باللوح المحفوظ، هم موجود باللوح المحفوظ، وتريد أن تحدد لك تكليفك، تريد أن تحدد لك موقفك العملي الآن، هاي البراءة نسميها دليل فقاهتي أصل عملي. ملاحظتين، الملاحظة الأولى أن الأدلة الفقاهتية، أو قبل الأدلة، أن الأحكام الظاهرية تأتي في طول الأحكام الواقعية. يعني أصلا الحكم الظاهري لا يوجد إلا إذا كان هناك حكم واقعي. أكو حكم واقعي مشرع، المكلف هم ما يدري بيه شنو، شاك جاهل، يجي الحكم الظاهري لينقذه من حالة الحيرة. وعلى ذلك الأدلة الفقاهتية أيضا هي في طول الأدلة الاجتهادية، يعني لا ترجع أنت إلى الدليل الفقاهتي والأصل العملي إلا بعد أن تيأس من الحصول على دليل اجتهادي يحدد لك الحكم الواقعي. إذا عندك دليل يحدد لك الوجوب، الإباحة، الحرمة، البطلان، الصحة، الطهارة، النجاسة، حينئذ لا ترجع إلى الأدلة الفقاهتية والأصول العملية، ليس لك ذلك، لأن ديك مرحلتها الشك وانت عندك الآن دليل. نعم، إذا فقدت الدليل الاجتهادي روح استعمل الدليل الفقاهتي والأصل العملي. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن هذا المصطلح أول من استعمله الوحيد البهبهاني رحمه الله لمناسبة، ما ألحق أذكر المناسبة، لمناسبة الوحيد البهبهاني في التقسيم الذي ذكرته لكم يقع في المرحلة الخامسة في علم الأصول، في بداية القرن الثاني عشر، في بداية القرن الثالث عشر حركته المباركة، اللي هو اللي هو عنده إبداعات متعددة من ضمن إبداعاته هذا المصطلح الحكم الواقعي، الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهية. أطبق هذا المقدار. قال قدس سره المدخل. المدخل يذكر فيه هوية هذا العلم. ما هي هوية هذا العلم؟ فيه أربعة نقاط. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على آلائه ونصلي على خاتم النبيين محمد وآله الطاهرين المعصومين. النقطة الأولى تعريف علم الأصول. علم الأصول، علم أصول الفقه، هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها قواعد ومسائل كلية. القاعدة الأولى مثلا القاعدة الأولى أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، بحث أن صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، أن الظهور حجة، هاي القواعد، أن الإجماع حجة، أن الشهرة الفتوائية مثلا حجة وما شابه ذلك. هذه قواعد يبحث عنها في علم الأصول ونحصل على نتائج. النتائج تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. حتى يتوضح التعريف يروح للمثال. مثاله: أن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة، وقد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الآية الثانية مو محل بحثنا، اللي تدل على الوجوب بدلالتين. الدلالة الآية الأولى هي محل بحثنا، ولكن دلالة الآية الأولى متوقفة على ظهور صيغة الأمر. هاي القاعدة الأولى، هاي النتيجة الأولى، متوقفة على ظهور صيغة الأمر في الوجوب. صيغة الأمر نحو أقيم هنا في هذه الآية، هذا واحد. اثنين، ومتوقفة، هذه المتوقفة الثانية معطوفة على المتوقفة الأولى ولذلك أخذت حكمها الإعرابي، متوقفة أيضا على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به. هذه القاعدة الثانية، ظهور القرآن حجة. فإذا لم نلتزم في بحثنا الأصولي بأحد هذين، لم نلتزم بالظهور في الوجوب، ولا أو لم نلتزم بظهور بأن بحجية ظهور القرآن، لم يمكن أن نستنبط الوجوب من هذه الآية الكريمة. وهاتان المسألتان يتكفل ببيانهما علم الأصول. فإذا علم الفقيه توضيح ذلك، فإذا علم الفقيه توضيح عملية الاستنباط وتوقفها على علم الأصول، فإذا علم الفقيه من هذا العلم أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وأن ظهور القرآن من هذا العلم، يعني من علم الأصول، الفقيه في الفقه إذا من خلال البحث الأصولي عندما اجتهد وصل إلى أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وأن ظهور القرآن حجة، استطاع يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة أقيم الصلاة أن الصلاة واجبة. وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي أو دليل عقلي لا بد أن يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم. قطعا الفقير يدعى يستنبط، لابد عنده قاعدة يعتمدها في عملية الاستنباط، وهذه القاعدة يأخذها من علم الأصول. هاي النقطة، هذا بالنسبة للتعريف. والنقطة الأولى بينها هي كيفية وقوع النتائج في عملية الاستنباط. الآن راح يروح للحكم الشرعي. الحكم الشرعي الوارد في التعريف: الحكم واقعي وظاهري، والدليل اجتهادي وفقاهتي. ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين: أولا، أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، كالمثال المتقدم، أعني وجوب الصلاة، فإن الوجوب فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها. الصلاة بما هي صلاة، ما لها علاقة بعلم المكلف وجهله، ما لها علاقة. الحكم قاعد يباوع إلى ذات الفعل،
بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر، ما لا علاقة بجهل المكلف وعلمه، ويسمى مثل هذا الحكم الحكم الواقعي. والدليل الدال عليه الدليل الاجتهادي أو الدليل المحرز في عبارة السيد الشهيد رحمه الله. ثانيا أن يكون ثابتا للشيء بما أنه الحكم ثابت للشيء، حكم الشرع يثبت للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية أو في وجوب الإقامة للصلاة، الإقامة اللي بعد الأذان هل هي واجبة أو مستحبة، لو اختلف الفقهاء أنت تباوع للدليل. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال، عدم قيام الدليل لدى الفقيه على أحد الأقوال، يشك الفقيه في الحكم الواقع الأول المختلف فيه، ولأجل أن لا يبقى في محل العمل حال العمل في مقام العمل متحيران، لا بد له من وجود حكم آخر ولو كان ذاك الحكم عقليا يدركه العقل، يعني العقل يدرك والعقل ما يحكم. المدرسة المشهورة عندنا هي أن الأحكام العقلية ليست أحكام وتشريعات، وإنما اكتشافات للعقل وإدراكات حكم العقل، لكن المصنف رحمه الله يتبع الحكماء، يرى أن العقل يحكم. هذا تفصيله يحتاج إلى وقت آخر. لا بد له من وجود حكم آخر ولو كان عقليا. أكو أحكام عقلية هي أصول عملية، قال نعم، كوجوب الاحتياط العقلي أو البراءة العقلية أو عدم الاعتناء بالشك. إذا كان المقصود به هنا، إذا كان المقصود به هنا حكم عقلي، يكون مثل بالاستصحاب العقلي مثلا. وإذا كان المقصود به لا تنفيذ للحكم الشرعي، هذا مثل الاستصحاب، عدم الاعتناء بالشك أو البراءة الشرعية. ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي الحكم الظاهري. والدليل الدال عليه الدليل الفقاهتي أو الأصل العملي. ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهري. علم الأصول يبحث كلتا المسألتين وكلتا القاعدتين، هم الدليل الفقاهتي وهم الدليل الاجتهادي، ويجمع الكل ويجمع الكل. هذه العبارة في التعريف وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي على ما ذكرناه في التعريف. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله إليكم.